دانايون يعني، دانا دانايون اسمها دانايون يعني حرف الياء.
الدم اصلها دمايون يائي لام، وهو من الاسماء التي حذفت العرب لامها ولم تعبر عنها شيئا، واعربتها عين على العين.
العين هي الميم. الكلمه تتكون اصولا من ثلاثه يعبرون عنها بالفاء والعين واللام. يقول مثلا ضرب فعل، هذا الثلاثي مجرد. والدم حرفان. يقول اصلها ثلاثه.
نعم احسن الله.
واللام ياء وحذفوها وقالوا دم، ويستدلون على ان المحذوف ياء ببيت سيذكره الشاهد دمياني. دمياني نعم.
ولامه ترجع عند التصغير فتقول
دمي
دمي بإدغام ياء التصغير في ياء لام الكلمة.
نعم.
وترجع أيضا في جمع التكسير فالهمزة في الدماء مبدلة من الياء.
دماء أصلها دماي نعم دماء
التي هي لام الكلمة، وربما ثبتت أيضا في التثنية.
نعم.
ومنه قول سحين ولو أن على حجر ذبحنا
وذبحنا
صغري.
ولو أن على حجر ذبحنا جرى الدميان
صغري. جرى الدميان بالخبر اليقيني.
نعم.
وكذلك تثبت لامه في الماضي والمضارع والوصف في حال الاشتقاق منه. وكذلك تثبت لامه في الماضي والمضارع والوصف في حال الاشتقاق منه.
فتقول دمي الجرح،
فتقول في الماضي دميت أو دميت يده.
إيه دميت
صلى الله عليه. دميت يده كرضية.
نعم.
ومنه قوله هل أنت إلا أصبع دميت
دنيتي
صلى الله عليه. هل أنت إلا أصبع دميتي
وفي
سبيل الله ما لقيتي. وتقول في المضارع يدمى بإبدال الياء ألفا كما
دمي يدمى كرضي يرضى.
نعم. كما في يرضى ويسعى ويخشى.
نعم.
ومنه قول الشاعر ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تفطر الدمى.
تفطر الدمى
أحسن عليك. وتقول في الوصف أصبح جرحه داميا، ومنه قول الراجز نرد أولاها على أخراها نردها دامية كلاها. والتحقيق أن لام والتحقيق أن لامه أصلها ياء، وقيل أصلها واو، وإنما أبدلت ياء في الماضي لتطرفها بعد الكسر كما في قوي ورضي وشجي.
لا، كما في رضي شجي في الماضي شجي ورضي. نعم
أحسن الله. قوية
أفعال إيه؟
قوية ورضي وشجي
إيه؟
التي هي واويات اللام في الأصل لأنها من الرضوان والقوة والشجو. وقال بعضهم الأصل فيه دمي بفتح الميم.
دمى
صلى الدمى بفتح عندي بيحصل أخذت
لكن يقول بفتح الميم.
وقال بعضهم الأصل فيه دمى بفتح الميم وقيل بإسكانها والله تعالى أعلم. انتهى كلام
سيدنا انك يا دم دميون دميون وقيل بإسكانها دميون دميون مش بعد بس
حصل
الشيخ أقول الشيخ صاحب لغة وإذا جاءت المناسبة تبسط شوي. نعم
أحسن الله إليك. قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لم يبين هنا سبب اضطراره ولم يبين المراد بالباغي والعاد، ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن سبب الاضطرار المذكور المخمصة وهي الجوع، وهو قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة، وأشار إلى أن المراد بالباغي والعادي والمتجانف للإثم
لا
أحسنك
أنه أحسنك.
وأشار إلى أن المراد بالباغي والعادي
المتجانف
للإثم، وذلك في قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، والمتجانف المائل، ومنه قول الأعشى تجانف على حجر اليمامة ناقتي وما قصدت من أهلها لسوائك
وما قصدت من أهل
من أهلها
لسوا. نعم.
فيفهم من الآية أن الباغي والعادي كلاهما متجانف لإثم.
نعم.
وهذا غاية ما يفهم منها. وقال بعض العلماء الإثم الذي تجانف إليه الباغي هو الخروج على إمام المسلمين، وكثيرا ما يطلق اسم البغي على مخالفة الإمام، والإثم الذي تجانف إليه العادي هو إخافة الطريق وقطعها على المسلمين، ويلحق بذلك كل سفر في معصية الله. انتهى. وقال بعض العلماء
انتهى لنا منين قال
قول بعض العلماء
الأول
الأول عشان القول الأول قال بعض العلماء ولم
بس
نعم نعم. وقال بعض العلماء اسم الباغي والعادي أكلهما المحرم مع وجود غيره، وعليه فهو
فمن اضطر غير باغ فمن اضطر غير باغ ولا عاد نعم
أحسن عليك. وقال بعض العلماء إثم الباغي والعادي أكلهما المحرم مع وجود غيره، وعليه فهو كالتأكيد لقوله فمن اضطر، وعلى القول الأول لا يجوز لقاطع الطريق والخارج على الإمام الأكل من الميتة
أو الميتة. نعم
صلى الله. وإن خاف الهلاك ما لم يتوبا، وعلى الثاني يجوز لهما أكل الميتة إن خاف الهلاك وإن لم يتوبا.
وهذا هو الصحيح. هذا وإن كان عاصيا ما يضيف للمعصية معصية أخرى يقتل نفسه.
ونقل القرطبي عن قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة أن المعنى غير باق، أي في أكله فوق حاجته، ولا عاد بأن يجد عن المحرمات ممدوحة ويأكلها. ونقل أيضا عن السدي أن المعنى غير باق في أكلها شهوة وتلذذا، ولا عاد باستفاء الأكل إلى حد الشبع. وقال القرطبي أيضا وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما المعنى غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم، فيدخل في الباغي والعادي قاطع الطريق والخارج على السلطان والمسافر في قطع الرحم والغارة على المسلمين وما شاكله. وهذا صحيح، فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد، يقال بغت المرأة تبغي بغاء إذا فجرت. قال الله تعالى
بغاء
أحسن عليك.
نعم.
تبغي بغاء إذا فجرت
البغاء.
نعم.
قال الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وربما استعمل البغي في طلب غير الفساد. والعرب تقول خرج الرجل في بغاء إبل له، أي في طلبها. ومنه قول الشاعر: لا يمنعك من بغاء الخير تعاقد الرتائم. إن
لا يمنعك أو لا يمنعنك
أو لا يمنعنك
في نون
نون إلى صلى عليك
ها
نون إلى صلى عليك
لا يمنعنك من بغاء الخير
تعاقد أو تقاعد
استقاعد ليه
تعقد
تعقد
نعم صلى عليك
نعم لا يمنعنك من بغاء الخير تعقاد
الرتائم
ايش
الرتائم
ايه ها الرتائم تعقاد الرتائم ايش بعدها
نعم ان الاشائم كالايامن والأيامن كالأشائم
إن الأشائم كالأيامن
نعم صلى الله عليه
والأيامن كالأشائم لا يمنعنك من بغاء الخير تعقاد الرتائم هذا الشطر الصحيح نعم بالله
أحسن الله إليك وذكر القرطبي عن مجاهد أن المراد بالإضطرار في هذه الآية الإكراه على أكل المحرم كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى وذكر أن المراد به عند الجمهور من العلماء المخمصة التي هي الجوع كما ذكرنا وقد قدمنا أن آية فمن اضطر في مخمصة مبينة لذلك وحكم الإكراه على أكل ما ذكر يؤخذ من قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
نعم.
بطريق الأولى وحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه
نعم.
مسائل تتعلق بالإضطرار إلى أكل الميتة
اللهم ما رجح شيء سبحانه غير باغ لو شئت إبراهيم بن جرير يرجح من هذه الأقوال لا إله فمن اضطر غير باغ ولا عاد غير باغ ولا عاد وما تبغى عليه غير باغ
نعم أحسن عليك مسائل تتعلق بالإضطرار إلى أكل الميتة
نعم
المسألة الأولى
نعم
أجمع العلماء على أن المضطر له أن يأكل من الميتة ما يسد رمقه ويمسك حياته وأجمع أيضا على أنه يحرم عليه ما زاد على الشبع واختلفوا في نفس الشبع هل له أن يشبع من الميتة أو ليس له مجاوزة ما يسد الرمق ويأمن معه الموت فذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن له أن يشبع من الميتة ويتزود منها قال في موطئه إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها
زود من للضرورة أخرى يعني لأنه ما يأمن أنه لا يجد طيبا. نعم.
فإن وجد عنها غنى فإن وجد عنها غنى طرحها.
نعم.
قال ابن عبد البر: حجة مالك أن المضطر ليس ممن حرمت عليه الميتة، فإذا كانت حلالا له أكل منها ما شاء حتى يجد غيرها فتحرم عليه. وذهب ابن الماجشون وابن حبيب من المالكية إلى أنه ليس له أن يأكل منها إلا قدر ما يسد الرمق ويمسك الحياة. وحجتهما أن الميتة لا تباح إلا عند الضرورة، وإذا حصل سد الرمق انتفت الضرورة في الزائد على ذلك. وعلى قولهما درج خليل ابن إسحاق المالكي في مختصره حيث قال: وللضرورة ما يسد غير آدمي. وقال ابن العربي: ومحل هذا الخلاف بين المالكية فيما إذا كانت المخمصة نادرة، وأما إذا كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع منها. ومذهب الشافعي على القولين المذكورين عن المالكية، وحجتهما في القولين كحجة المالكية فيهما وقد بيناها، والقولان المذكوران مشهوران عند الشافعية. واختار المزني أنه لا يجوز سد الرمق، ورجحه القفال
لا يجوز إلا
أو لا يجاوز
لا يجاوز
لا يجاوز سد الرمق، ورجحه القفال وكثيرون. وقال النووي إنه الصحيح، ورجح أبو علي الطبري في الإفصاح والرويان وغيرهما حل الشبع، قاله النووي أيضا. وفي المسألة قول ثالث للشافعية، وهو أنه إن كان بعيدا من العمران حل الشبع وإلا فلا. وذكر إمام الحرمين والغزالي تفصيلا في المسألة، وهو أنه إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع ألا يقطعها ويهلك وجب القطع بأنه يشبع، وإن كان في بلد وتوقع طعاما طاهرا قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق، وإن كان لا يظهر حصول طعام طاهر وأمكن الحاجة إلى العود إلى أكل الميتة مرة بعد أخرى إن لم يجد الطاهرة فهذا محل الخلاف. قال النووي: وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام والغزالي تفصيل حسن وهو الراجح. وعن الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة روايتان أيضا. قال ابن قدامة في المغني وفي الشبع روايتان أظهرهما لا يباح، وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحد القولين للشافعي. قال الحسن: يأكل قدر ما يقيمه، لأن الآية دلت على تحريم الميتة واستثني ما اضطر إليه، فإذا دفعت الضرورة لم يحل له الأكل كحالة الابتداء، وأنه بعد سد الرمق غير مضطر فلم يحل له الأكل للآية. يحققه أنه بعد سد رمقه كهون يحققه أنه بعد سد رمقه كهو قبل أن يضطر. وثم لم يبح له الأكل كذا وكذا هنا والثانية يباح له الشبع، اختارها أبو بكر لما روى لجابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا نزل الحرة فنافقت عنده ناقة، فقالت له امرأته: اسلخ حتى نقتاد شحمها ولحمها ونأكله. فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلوها ولم يفرق. رواه أبو داود. ويدل له أيضا حديث الفجيع العامري عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في الميتة من في الميتة مع أنه يغتبق ويصطبح.
يغتبق ويصطبح.
نعم.
غبوق وصبوح. نعم.
فدل على أخذ النفس حاجتها من القوت منها، ولأنه ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه كالمباح. ويحتمل أن يفرق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة وبين ما إذا كانت مرجوة الزوال، فما كانت مستمرة كحالة الأعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز الشبع، ولأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه الضرورة عن قرب، ولا يتمكن من البعد عن الميتة مخافة الضرورة المستقبلية ويفضي إلى ضعف بدنه، وربما أدى ذلك إلى تلفه، بخلاف التي ليست مستمرة فإنه يرجو الغنى عنها بما يحل، والله أعلم. انتهى من المغني بلفظه.
الله المستعان. شهد.
وقال إمام الحرمين.
حسبك يا أخي.
باقي صدر ثم المسألة الثانية.
نعم.
وقال إمام الحرمين: وليس معنى الشبع أن يمتلي حتى لا يجد مساغا، ولكن إذا انكسرت صورة الجوع بحيث لا ينطلق عليه
ثورة الجوع.
نعم. بحيث لا ينطلق عليه اسم جائع أمسك. انتهى. قاله النووي.
بعد.
المسألة الثانية.
حسنك. شيخ عبد الرحمن.
يعتذر. صلى الله عليه.
يعتذر.
نعم. صلى الله.
خالد. نعم. حرف المكيف. لقيت شيخ إبراهيم. رجح بس حطنا روح. ها؟ لا بس آخر كلام يقول. والصواب كذا أو والأولى بالصواب. إيش؟ أما باغي.
وأما العادي فيتعدى في أكله ويكون حتى يشبع، ولكن يأكل منه قدر ما يمسك به نفسه حتى يبلغ به الحنجرة. قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالله في تأويل الآية في قول من قال: فمن كفر غير باغ بأكله ما حرم عليه من أكله ولا عادي في أكله.
إيش غير باغ في أكله؟
فغير
مبيح
لهما فعل مما حرم الله عليهما. فغير مبيح لهما فعل مما حرم الله عليهما ما كان حرم الله عليهما قبل إتيانهما ما أتيا من ذلك من قتل أنفسهما، وردهما إلى محارم الله عليهما بعد فعلهما ما فعل، وإن كان قد حرم عليهما ما كان مرخصا لهما قبل ذلك من فعلهما، وإن لم نر ردهما إلى محارم الله عليهما تحريما فغير مرخص لهما ما كان عليهما قبل ذلك حراما. فإذا كان ذلك كذلك فالواجب على قطاع الطريق والبغاة على الأئمة العادلة الأوبة إلى الله والرجوع إلى ما ألزمهم الله الرجوع إليه، والتوبة من من معاصي الله، لا قتل أنفسهما بالمجاعة فيزدادان إلى إثمهما إثما وإلى خلافهما أمر الله خلافا،
وأما الذي وجه تأويل ذلك إلى أنه غير باغ في أكل شهوة فأكل ذلك شهوة لا لدفع الضرورة المخوف منها الهلاك مما قد دخل فيما حرمه الله عليه، فهو بمعنى ما قلنا في تأويله وإن كان للفظه مخالفا. ثم قال: فأما توجيه تأويل قوله ولا عاد ولا آكل منه شبعة ولكن ما يمسك به نفسه، فإن ذلك بعض معاني الاعتداء في أكله، ولم يخصص الله من معاني الاعتداء في أكله معنى فيقال على به بعض معانيه. فإذا كان ذلك كذلك فالصواب من القول ما قلنا من أنه الاعتداء في كل معانيه المحرمة. وأما تأويل قوله فلا إثم عليه، يقول: من أكل ذلك على الصفة التي وصفنا فلا تبعك عليه في أكله ذلك كذلك ولا حرج. ثم قال القول في تأويل قوله: إن الله غفور رحيم.
أحسنت وبارك الله فيك.